إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى من هذه السورة المباركة: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وذكرنا بأن موسى عليه السلام قبل أن يلقي عصاه قال كلمات ليزلزل بها أفئدة السحرة المبطلين، وبين الله تبارك وتعالى ذلك في سورة يونس عليه السلام في قوله: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وعندما قال لهم موسى عليه السلام إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فماذا عنا بهذا القول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقي عصا أراد أن يزلزلهم ببعض العبارات القوية التي ربما تؤثر على نفسياتهم وتقلب المشهد لصالح الحق أمام باطلهم، فقال لهم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وقد تكلمنا عن قوله ما جئتم به السحر، فقوله بعد ذلك إن الله سيبطله هذا صوت إعلامي مدمر جديد ينهال على أسماعهم. إن الله سيبطله، يقول الله سيذهب به وسيمحقه بالكلية ويهلكه فيصير باطلا بما يظهره على يدي من الآيات والمعجزات، فلا يبقى له أثر. كلمة سيبطله مكونة من السين والفعل يبطل والضمير الذي هو الهاء. طيب سيبطله بمعنى عندما بعد قليل، السين تدل على المستقبل القريب، بعد قليل عندما ألقي العصا وهو يتوعدهم، إذن تحول الخوف الذي كان عند موسى إلى ثبات وقوة يقين، فذهب عنهما وصفه الله به في قوله فأوجس في نفسه خيفة موسى. قوله إن الله سيبطله تبصرك بثقة المؤمن الواثق بربه المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غير صالح، المطمئن إلى أن ربه لن يتركه أحوج ما يكون إلى إعانته. إن الله سيبطله مفتاح يزلزل نفسيات السحرة لكي يستعدوا للهزيمة التي سيرونها بعد قليل. نعم.
جميل. طيب شيخنا، هنا كذلك في قوله تبارك وتعالى في نفس هذه الآية عندما قال عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هنا لماذا أضاف هذه الجملة بعد كلمتيه السابقتين؟
نعم، هو قال قبل ذلك إن الله سيبطله ثم قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين جاءت بعد قوله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. حتى ننظر معنى إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ينبغي أن نشعر بأن موسى عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن عملهم لا يعدو أن يكون باطلا، والباطل هو الشيء الذي يمكث قليلا ثم يذهب، ينتهي كأن لم يكن، كما يقال بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا وبطولا. سمي الشيطان باطلا، سمي الشيطان أو لقب الشيطان بالباطل لأنه لا حقيقة لأفعاله، يؤثر قليلا ثم بعد ذلك يذهب ويبقى شيئا يسيرا ثم ينتهي، وكذلك كل شيء يبقى شيئا يسيرا ثم يذهب يسمى الباطل، ولذلك يقال الباطل نقيض الحق. إذن هو له صورة، فإذا كان له أهل فإنهم يقيمونه مدة أطول، إذا كان للباطل أهل فإنهم يقيمونه مدة أطول، أما بالنسبة للباطل أمام الحق فإنه مجرد صورة ترتفع قليلا ثم بعد ذلك تزول وتضمحل ولا تثبت، كما قال الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فقابل بين الحق الذي يثبت وبين الباطل الذي ينمحق. وأما قد يقال كيف، طيب نحن نعرف أن كلمة بطل الرجل فهو بطل بين البطولة، يسمى البطل لأنه شجاع يعرض نفسه للمتالف، طيب لماذا يسمى كذلك؟ نقول أيضا نفس الشيء لأنه يبطل دمه، هو ما دام عرض نفسه للشجاعة فمعنى ذلك أنه عرض دمه للنهاية. فهنا جاءت التسمية أو الوصف. والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته، إبطال أي أبطلت هذا الشيء، كان موجودا لكنني أذهبته، ومن ذلك قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل. لما قالوا يبطل الباطل فهمنا أن هناك من يريد أن يجعل الباطل حقا وهم أهله الذين يصورون الباطل في صورة الحق. إذن أدركنا معنى كلمة إن الله سيبطله، وكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر إنه لا شيء، إن الله سيبطله ويجعله هباء على يدي أو على يد غيري. فقوله إن الله سيبطله بيان لنتيجة التقرير بأن الذي فعلوه مجرد سحر لا يصمد أمام الحق. ثم قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دائما إذا نظرنا إلى القرآن وإلى أساليبه فإنه إذا بدأ بكلمة إن، هذه تدل على التعليل في الغالب، على التعليل لما سبقها، جملة تعليلية تبين ما سبقها وتثير الراحة في القلوب المؤمنة الملتاعة التي ترى سحر القوة والتجبر والمخابرات والسحر الإعلامي والثقافي ينتشر في الأرض، فتقرر لنا قاعدة لا تخلف مهما تطاول الزمان، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قد يمر على ذلك دقائق والباطل منتشر، قد يمر على ذلك على الباطل ساعات، وقد يمر على الباطل سنوات، لكنه في الأخير فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ويدخل في الباطل وفي عمل المفسدين السحر والسحرة دخولا أوليا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وكأنه قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عملكم، بدلا من أن يقول عملكم قال عمل المفسدين، ليشملهم ويشمل كل من يفعل أمثال فعلهم. هنا هم استخدموا السحر عصي وحبال خيل للناس إلى أعين الناس أنها تسعى، وخيل للناس أنها تتحرك، فأراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا من عمل المفسدين ومن عمل المفسدين وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. كذلك أي مفسد آخر في مجالات أخرى.
طيب، ثم نلاحظ شيخنا أن الله تبارك وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فأضاف موسى هذا القانون العام والسنة الإلهية، ماذا يعني أن يقولها في ذلك الوقت؟
موسى عليه الصلاة والسلام لا يتوقف في هجومه قبل أن يلقي بعصاه، وهو في الهجوم أيضا يبين مبادئ الحق، مبادئ الدعوة. إذن هو استغلها فرصة عظيمة لأجل أن يدعو الجميع إلى الله جل جلاله. انظر كم وضع من مبادئ قبل أن يلقي العصا. فهذا النوع من الحكمة العجيبة عند موسى، لأنه لم يجعل المسألة مسألة مبارزة، لم يجعل المسألة مسألة تحدي فقط، من الذي تظهر بينته ومن الذي يظهر أنه مجرد ساحر مزيف. فأراد أن يبين هذا، لكنه في طريق ذلك يدعو الناس إلى ربه، فقال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لاحظ لما قال إن الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، هذا مثل إزالة الذي ينبغي أن ينفى. يعني عندنا شهادة التوحيد مكونة من نفي وإثبات، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. كذلك السحر سيذهب إن الله سيبطله، هذا نفي، نفي للسحر. طيب في مقابل السحر ما الذي سيبقى؟ الحق، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وهذه عبارة عجيبة جدا، وهي تعطينا اطمئنانا على مدى الزمان والمكان. يواصل موسى عليه الصلاة والسلام رشقات هجومه القوي، وفي الوقت ذاته بيان الدعوة التي جاء بها، فيقول ويحق الله الحق، أي يقيم الله الحق ويثبته ليكون في محله حقا محل الباطل المزخرف المخادع بكلماته. ما معنى بكلماته؟ المراد بكلماته جل جلاله ثلاثة أنواع مقصودة. النوع الأول الكلمات التكوينية، كن فيكون، وهي تعبير عن توجه المشيئة. النوع الثاني الكلمات التي أنزلها في كتبه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين. الكلمات التكوينية أن يقول الله للشيء كن فيكون، انتهى الأمر. فهذا أيضا إن الله سيبطله، يمكن أن يبطله الله بهذه الكلمة بمجرد أن يقول أن يأمر سبحانه وتعالى هذا الباطل بأن يختفي، اختفى. طب النوع الثاني الكلمات التي أنزلها في كتابه على أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين، فهي آياته وبيناته. مثلا مثل آيات القرآن، أي إن الله سيبطله بآيات القرآن. طبعا هذا من العجيب، قد يأتي واحد ويقول موسى أبطل السحر بالعصا عندما ألقاها، صح؟ طيب كيف يمكن أن نبطل هذا السحر الهائل الذي ينشره الإعلام الباطل المزيف؟ نقول يكفي أن تنشر القرآن، لأن القرآن يبقى ويرتفع ويعلو وينتشر، ويذهب ذلك الباطل كله فلا يبقى. فإذا لست بحاجة إلى أن تعتمد على أنه لابد أن يكون عندك عصا موسى لأجل أن تزيل سحر هؤلاء المجرمين من خلال استيلائهم على سلطة الإعلام أو سلطة نشر الزيف في العالم. طب هذا النوع الثاني. إذا النوع الأول لمعنى كلماته أن يأمر الله الشيء فيقول له كن فيكون. النوع الثاني الكلمات التي أنزلها في الكتب وخاصة في القرآن الكريم. النوع الثالث كلماته التي فيها وعده الصادق لموسى أن يظهره، أو بما سبق من قضائه وقدره لموسى أن يغلب السحرة، أو بأوامره وأحكامه. قال الله ويحق الله على لسان موسى عليه الصلاة والسلام ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولو كره المجرمون من آل فرعون، ولو كره المجرمون على مذي الأعصار واختلاف الأمصار، ولو كره المجرمون فحشدوا المخابرات والأموال، أموال الزيف والباطل والزور، حشدوا الرجال، حشدوا جيوشهم الثقافية، مهما حشدوا فمهما لأجل أن يوقفوا الحق لا يستطيعون. لا يمكن أن يعطلوا مشيئة الله، ولا يمكن أن يقفوا أمام آياته. هذه الآيات التي قالها موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقي العصا في غاية القوة، وهذه الآيات أيضا من مواطن القراءة على ما عند الرقية من السحر. فإذا شعر الإنسان بأنه قد مسه شيء فإنه ينبغي أن يردد مثل هذه الآيات. سيقال ما الدليل على ذلك؟ نقول لأن القرآن كله شفاء، ومن أعظم الشفاء أن يؤتى بالآيات التي تشبه المعنى الذي نتكلم عنه. فإذا كان المقصود أن فلان أو فلان فيهم سحر، فإن الإنسان يأتي بمثل هذه الآيات فيقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقد جاء في هذا حديث وإن كان في إسناده ضعف، رواه ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم، لكن هذا رأي ليث بن أبي سليم، بمعنى أن الضعف هنا ليس ليث لا يذكر هذا الحديث مرفوعا أو موقوفا حتى يطعن فيه، لأنه هو فيه نظر عند المحدثين، لكن هو يذكر رأيه. ماذا يقول ليث؟ بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تبارك وتعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. أنا أنقل الآن ما قاله ليث، قال ثم يصب على رأس المسحور الآية من سورة يونس، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ثم قال والآية الأخرى التي في سورة الأعراف، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ثم ذكر الآية الثالثة في سورة طه، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا موقوفا عليه، ولكنني لم أجده لا في كتب الحديث ولا في كتب الآثار، من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لم يضره كيد ساحر ولا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر. نعم.
جميل. طيب هنا شيخنا يعني نلاحظ أن موسى عليه السلام بعد أن واجه هؤلاء بتلك الكلمات القوية، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، انتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بإلقاء عصاه، حيث قال الله تبارك وتعالى له وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. لكن في سورة طه قال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. هنا ما الفرق بين الآيتين؟
نعم، يلحظ الإنسان أن الله قال في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، بينما في سورة طه وألقي ما في يمينك، هناك أمره بإلقاء العصا، الأمر متجه إلى إلقاء العصا وسماها حددها. في سورة طه جعلها عامة وقال وألقي ما في يمينك، واليمين المقصود به هي اليد. طيب وما هو الذي يوجد في اليمين؟ العصا. إذن موسى عليه السلام في هذا المشهد يحول الوحي من أمر نظري إلى فعل قوي، ويظهر موسى هنا بصفاته القيادية البشرية القوية، فينتقل إلى الخطوة الثانية التي هي الخطوة التنفيذية بعد أن ذكر ذلك الكلام المؤثر القوي المزلزل ونفذ ما أمره الله به. فجاءت المفاجأة المدوية إذ تغيرت موازين مع المعركة لصالح البينة، وذهب إرهاب السحرة لموسى ولمن معه من الحاضرين. هذه الآية من سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك تتآزر مع تلك الآية التي في سورة طه لتنقل لنا المشهد كاملا. فلما قال الله لموسى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، هذا في سورة طه، فما الذي في يمينه؟ عصاه. إذن كأنه يقول له وألقي عصاك التي في يمينك، عندما نجمع بين الثنتين. إذا قلنا بأنه كلمه في جملة واحدة، ولكنه فصل هذه الجملة إلى آيتين، إلى آية طه وآية الأعراف، وبذلك يظهر أن الله خاطبه مرتين. الخطاب الأول قال له فيه وألقي ما في يمينك، ولماذا قال له في هذه المرة ما في يمينك ولم يصرح بالشيء الذي في يمينه؟ لم يقل له ألقي العصا. حقق هذا التعبير عدة أهداف. الهدف الأول يذكره تعالى أن يمينه تمسك بشيء حقير صغير هو ذلك العصا، ولكنه يطمئنه إلى أن ذلك الشيء الحقير الصغير سيتمكن من هزيمة كل تلك العصي والحبال التي أرهب بها السحرة الحاضرين. الهدف الثاني، إذن لاحظ الشيء القليل هو مجرد عصا واحدة ستهزم كل تلك الحبال والعصي. الهدف الثاني يذكره تعالى أن الله سيجعل من هذا الشيء الحقير الصغير شيئا عظيما ينصره في معركته مع السحرة، فهذه العصا الصغيرة ستتحول إلى شيء عظيم وإن كان صغيرة في نظر الناظرين. ولم يصرح الله له هنا بأنها هي العصا، بل قال وألقي ما في يمينك. لماذا أبهمها؟ تفخيما لها أو تصغيرا لشأنها، تصغيرا لشأنها ولكن الله سيحولها إلى شيء عظيم، أو تفخيما لها بعد أن يحولها إلى شيء عظيم. الهدف الثالث يذكره تعالى أن هذه اليمين هي اليمين ذاتها التي كانت تمسك بالشيء العظيم لما سأله ربه قديما، قال له وما تلك بيمينك يا موسى، لأن يقول وألقي ما في يمينك، فانسجم هذا في سورة طه، لأنه قال وما تلك بيمينك يا موسى في سورة طه أيضا. وبذا يحصل له الاطمئنان أن العصا التي كانت سأل الله عنها في تلك المرة هي التي ستلقي، فيزداد ثباتا عليه الصلاة والسلام. وألقي ما في يمينك ليتيقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله له فيه وما تلك بيمينك، وظهرت له في تلك المرة الآية، آية العصا. وها هنا لطيفة، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام تلقى من هذا الكلام التحقير أولا للعصا والتعظيم لها بعد أن يحيلها الله إلى ما لا يتوقع. طيب، إذن هو في البداية قال له وألقي ما في يمينك، وفي النهاية مرة ثانية قال له أن ألقي عصاك، فكأنه يقول وألقي ما في يمينك ثم قال له ألقي عصاك، فصرحت لنا سورة الأعراف بالشيء الذي في يمينه. وهذا الخطاب في المرة الثانية لتثبيته ولزيادة تأنيسه، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فعصاك وحدها هي التي ستأكل كل ما صنعوا، هي التي ستدمر كل باطلهم، هي التي ستقف أمام كل هذا الاختيال الذي أحدثوه. نعم.
طيب، كذلك يعني كيف نجمع بين هذه الآية التي جاءت في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وبين قوله في سورة الشعراء فألقى موسى عصاه؟
طيب، هذا ممتاز جدا. نحن نقول بأن القرآن عبارة عن مشاهد يكمل بعضها بعضا. إذن الترتيب كالآتي بحسب ما يظهر لي: أولا سورة طه وألقي ما في يمينك. طيب، بعد ذلك تكرر عليه مجددا الأمر ألقي عصاك، أن ألقي عصاك، ألقي عصاك. طيب، ثالثا قام بذلك فألقى موسى عصا. إذن سورة الشعراء الآن كملت المشهد، فسورة طه ثم سورة الأعراف ثم جاءت سورة الشعراء. فلم يتأخر موسى عليه الصلاة والسلام ونفذ ما أوحاه الله إليه، وانتقل من القول المؤثر إلى الفعل الأكثر تأثيرا، وتفصل لنا سورة الأعراف والشعراء ذلك. فقال الله في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، الأمر بالإلقاء ذكره الله في سورة الأعراف، والتنفيذ ذكره في سورة الشعراء، فألقى موسى عصاه. ثم اجتمعت السورتان على وصف النتيجة، ماذا حدث بعد أن ألقى عصاه؟ فإذا هي تلقف ما يأفكون. هكذا إذن ترى أنه لا يوجد تكرار بين هذه السور. بعض الناس قد يظن أنها يكرر بعضها بعضا، وهذا غير صحيح. كل منها تصف مشهدا واضحا بدقة شديدة،
طيب ثم قال الله عز وجل فإذا هي تلقف ما يأفكون. هنا كيف صورت لنا الآية الحدث الذي وقع عند الإلقاء؟
حدثت المفاجأة المبهرة للجميع. ما الذي دلنا على هذه المفاجأة؟ ما الذي بصرنا بوجود هذه المفاجأة؟ كلمة إذا، لأن إذا فجائية تعبر عن هذه المفاجأة المذهلة، تنبئك أن المفاجأة ربما صعقت فرعون، لأن كل الكيد الذي جمعه ذهب هباء منثورا. تصور فرعون اجتهد كل هذا الجهد مع ملئه ومع مؤسساته خلال كل تلك الأيام، وحشر السحرة وجمعهم واختار المتفوقين، يأتوك بكل ساحر عليم، وهم قالوا له بكل سحار عليم، وضع الخطط المختلفة، قالوا مع بعض قبل ذلك فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. انهار كل ذلك، تبخر الحلم، انهارت كلها بمجرد إلقاء موسى عصاه. إذن في قوله تعالى فإذا، هذه إذا التي للمفاجأة، تنبئك أن كيد كل السحرة، أن حبالهم المختلفة، أن عصيهم المتنوعة المفزعة، أن جمعهم الكثيف الكثير، أن مجيئهم صفا، أن تفاخرهم في بداية المبارزة، أن إقسامهم بعزة فرعون، كل ذلك ماذا حدث له؟ ذهب أدراج الرياح بمجرد أن ألقى موسى عليه السلام عصاه، فإذا هي تفاجئهم فتلقف ما يأفكون. إذن التي للمفاجأة تخبرك، إذا التي للمفاجأة تخبرك أن الجماهير المحتشدة في يوم الزينة شعروا بالرهبة أمام سحر عظيم جاء به السحرة في مصر، لكنهم فوجئوا أن ذلك لم يكن شيئا عندما ألقى موسى عصاه، لأن الذي حدث بسهولة أنها قامت تلقف ما يأفكون. فكلمة إذا التي للمفاجأة تخبرك بالبيان القرآني الخصب. يأتي التفسير التصويري الذي بصرتنا به كلمة إذا لينبئك كم تكتنز هذه الكلمة من معان ثرية. ولذلك قال علماؤنا إذا جاء موسى وألقى عصاه فقد بطل السحر والساحر. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. نعم.
طيب هنا في قوله فإذا هي تلقف، هنا لماذا اختار الله عز وجل هذه الكلمة تلقف لينبئ موسى عليه السلام بقوة الفعل المضاد الذي سيحدثه إلقاؤه ضد السحرة؟
كلمة تلقف مشتقة من لقفه، لقفا بالفتح، ولقفانا محركة، يعني تناوله تناولا سريعا، الشيء يرمى باليد أو باللسان فيتلقاه الآخر ويأكله ويزرده ويبتلعه وانتهى الأمر. ويقال رجل ثقف لقف أو ثقف لقف بالتحريك أو بالإسكان.
وهنا في العامية يعني يقصدون بها يعني إذا كان شيء طائر فقبضه بيده،
يقبضه بيده،
لقفه للشيء الذي يتطاير ف
فيأخذه فورا
فيلتقطه
حتى لا يفر منه.
أي نعم.
كذلك عندنا في البلاد يقولون انظر للقفك، ولقفك يعني إلى فمك، لأنه يرمي له الأكل ففورا يزدرد بدون حتى هضم. تلقى وسواء أخذ باليد أو بالفم، المقصود أنه أخذه أخذا سريعا لم يمكنه فيها من المناورة أو من الحركة.
لكن قصدي هل تشير تلك إلى أن الثعابين هذه التي للسحرة كانت تتطاير، والثعبان والحية الكبرى التي نشأت عن عصا موسى تأخذها وهي تطاير في الجو؟
نحن سنبحث الآن ما الذي حصل بالضبط، هل تحولت عصا موسى إلى حية مثل ما رآها عندما أوحي إليه وقال الله له حينها وما تلك بيمينك يا موسى، ثم قال له ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حية، فذكر الله بأنها حية، أم تحولت إلى ثعبان كما ظهر عندما ألقاها موسى لما وقف أمام فرعون، لأنه ذكرنا بأن هناك فرق بين الحية والثعبان، فالثعبان أكبر وأضخم. طيب أم لا حية ولا ثعبان، الذي يظهر أنها لا حية ولا ثعبان، لعلنا نشير إلى ذلك بعد قليل، لأن الله قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي، ما هي؟ العصا، لم يقل فإذا هي تتحول إلى حية. بعض المفسرين فهموا من كلمة فإذا هي أن العصا بحكم السابق تحولت إلى حية أو إلى ثعبان فتلقف ما يأفكون، ولكن يظهر من ظاهر العبارة أن العصا ذاتها لم تتحول لا إلى حية ولا إلى ثعبان، بل هي تكون لها مثل الفم فلقفت ما يأفكون، وهذا يساعد عليه ظاهر النظم. وأيضا الذي فعله السحرة ليس تحويل عصيهم ليس تحويل عصيهم إلى حياة أو إلى ثعابين، لأنه قال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مجرد تخيل وإلا هي لم تتحول الحقيقة. إذن هذه العصا أكلت تلك الحبال وأكلت تلك العصي، واللقف يدل على سرعة الأخذ لما يرمى إليه. أنت أبو عبد الله سألت قلت هل معنى ذلك أنها تطايرت فتناولها؟ الظاهر هذا الظاهر في كلمة لقف وتلقف يدل على ذلك، وأن الحية أو أن العصا فغرت فاها، هل تفغرت فاها على هيئة حية على هيئة ثعبان؟ يحتمل، لكن يظهر أنها فغرت فاها هكذا، بمعنى أن الله جعل الشيء الجامد لم يحوله إلى ذات أخرى، يعني لم يحول العصا إلى ذات أخرى وهي لم يحول العصا إلى ذات أخرى وهي الحية والثعبان، وإنما حول العصا إلى شيء متحرك في ذاته له فم فتناول ذلك.
طيب أنت ما الذي دفعك شيخنا إلى أن تقول هكذا أن العصا تحولت إلى شيء ليس هو الثعبان؟ ما الذي يدفع إلى هذا مع أن يعني الله عز وجل أراه في البداية كيف تحولت العصا إلى ثعبان، فكأنها مرة ثانية كما يقول كثير من المفسرين، يعني ما الذي يدفعك إلى أن تقول أنها شيء آخر ليس بالثعبان؟
أولا أنا لا أنفي كلام المفسرين لأنه محتمل، أقول محتمل، ولكن ظاهر النص يدل على شيء آخر. طيب ما الذي يدفعني إلى هذا؟ لأن العصا لها مع موسى أحوال متعددة. فالمرة الأولى عندما أوحى الله تعالى إليه، عندما نبأه الله قال له ما تلك بيمينك يا موسى، ثم قال ألقها، فإذا قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، حولها إلى حية. فلما جاء عند إلى فرعون وألقى العصا تحولت إلى ثعبان وليس إلى حية. وقد فرق علماؤنا هنا تفريقا واضحا بين الحية وبين الثعبان، وأن الثعبان أعلى من الحية. وبعد ذلك صار للعصا شأن ثالث. ما الشأن الثالث؟ أنها هي بذاتها تلقفت لقفت هذه العصي والحبال التي ألقاها السحرة. طيب المرة الرابعة عندما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه وظيفة جديدة صارت للعصا. إذا ما المانع أن نقول بأن العصا بحسب ظاهر النظم، لأن الله قال فألقاها قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف، لم يقل فإذا بها تحولت أو فإذا هي ثعبان مبين يلقف ما يأفكون أو فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون، وإنما قال فإذا هي أي العصا بذاتها تلقف ما يأفكون، مع احتمال الأمر الذي ذكره بعض أهل العلم الذي هو أنها تحولت. وفي قوله تعالى تلقف ثلاث قراءات، الأولى بتخفيف القاف في الثلاثة المواضع سواء في سورة الأعراف أم في سورة طه أم في سورة الشعراء، وهكذا قرأ حفص وقال فإذا هي تلقف ما يأفكون، وفي سورة طه وتلقف ما صنعوا. القراءة الثانية وقلنا لقف أي أخذ أخذا سريعا وابتلع. الثانية قراءة البزي بتشديد التاء وفتح اللام وتجديد القاف، فإذا هي تلقف ما يأفكون، أصلها فإذا هي تتلقف، فإذا هي تتلقف ثم أدغم التاء في التاء فأصبحت فإذا هي تلقف. القراءة الثالثة بالفتح والتجديد على أنه مضارع تلقف يتلقف، فإذا هي تلقف، وأصلها فإذا هي تتلقف نفس قراءة البزي، إلا أنه في قراءة الباقين أسقطت التاء وفي قراءة البزي أدغمت التاء في التاء فأصبحت مشددة. نعم.
طيب فإذا هي تلقف ما يأفكون، هنا لماذا عبر عن أفعالهم بالإفك؟
إذن نحن قلنا بأن العصا بذاتها فيما يظهر دون أن تتحول إلى ثعبان أصبح لها فم، وأنها تتحرك بذاتها، وأنها تناولت تناولا، وأن الذي يظهر أن هذه العصي التي كان يخيل للناس أنها تسعى تطايرت إلى فمها، أو هي شبه سرعة أخذها بتطاير تلك العصي إليها. وابن كثير رحمه الله على الرغم من تحذيره من النقل عن الإسرائيليات ينقل كلاما غريبا فيما حدث هناك، يقول: وألق ما في يمينك، يعني عصاه، فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقال تلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت، يقول ابن كثير، صارت إيش؟ تنينا عظيما هائلا ذا عيون وقوائم وعنق ورأس وأضرس، فجعلت تتبع تلك الحبال والعصية حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان وبطل ما كانوا يعملون. طيب نقول لابن كثير رحمه الله: أنت حذرت من النقل عن الإسرائيليات، خبرنا من أين لك أن العصا تحولت إلى ثعبة إلى تنين، ويقول أن تنين وليس إلى ثعبان ولا إلى حية، يعني أتى بشيء ثالث لم يذكره في القرآن. طبعا عندما تأتي إلى قاموس العرب ما معنى تنين عندهم؟ التنين عندهم ثعبان، ولكنه ثعبان ضخم، أضخم من الثعبان المعتاد، وأضخم من وهو له قوائم وربما يطير في السماء وهكذا. ما الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل. الله قال فإذا هي تلقف. والرازي من قبل ابن كثير، الرازي رحمه الله، ينقل أن موسى لما ألقى عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم. طب هو يقول من حياتهم، وأين الحياة؟ الله سبحانه وتعالى قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني لم يثبت أنها تحولت، أن عصيهم تحولت إلى حياة على الحقيقة. يقول الرازي: ثم أخذت تزداد، التي هي عصا موسى عندما تحولت إلى شيء أعظم من حياتهم، قال تزداد عظما حتى ملأت الوادي، ثم أصعدت وعلت، ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنبها بطرف القبة، يعني ارتفعت فوق البناء القصر الفرعوني، ثم هبطت فأكلت كل ما عملوا في الميلين، يعني في حوالي الناس في تلك المساحة، والناس ينظرون إليها لا يحسبون إلا أنها سحر، ثم أقبلت نحو فرعون لتبتلعه، فاتحة فاها 80 ذراعا، فصاح بموسى عليه السلام فأخذها فإذا هي عصا كما كانت، ونظرت السحرة فإذا هي لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئا إلا أكلته، وهذا كله إسرائيليات. أين هذا الدليل عليه أنها تحولت إلى هذا وصعدت وجاءت تهدد فرعون، وأن فرعون طلب من موسى وصاح عليه وأن موسى استجاب له بكل يسر؟
يمكن بناء على الفرق بين الحية والثعبان وأن هذه مرحلة ثالثة،
لكن هذه خيالات، خيالات، يعني هذا يحتاج إلى خبر، هذا خبر غيبي مش تأليف قصة، يعني هذه قصة. وانطلقت خيالات الناس، يعني طبعا هذه الخيالات أيضا انطلقت إلى عدد من المفسرين، إلى عدد كبير من المفسرين المتقدمين والمعاصرين، يعني هذا يصلح في الحكايات عندما يريد الإنسان أن يثير الناس. لكن نعتقد أن قول الله حق ويكفي في التصوير، قال فإذا هي أي العصا تلقف ما يأفكون، ماذا نريد أكثر من أن نتخيل أمامنا عصا جامدة تحولت إلى شيء متحرك وصار لها فم فابتلعت وازدردت بصورة سريعة تلك الحبال وتلك العصي. وقد علق ابن كثير ابن عطية رحمه الله تعالى على هذه الخيالات التي ذكرت، يعني مثلا قال: زعموا أن موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فعظم حتى كان كالجبل، وقيل إنه طال حتى جاز النيل، شوف على خيالات الآن، طال حتى جاز النيل يعني تعدى النيل، وقيل كان الجمع بالإسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة، وقيل كان الجمع بمصر وطال حتى جاز بذنبه بحر القلزم، شوف على خبرها بحر القلزم الذي هو البحر الأحمر. وعلق ابن عطية على ذلك كله، قال هذا قول بعيد من الصواب، مفرط الإغراق، يعني في الخيال مفرط الإغراق، لا ينبغي أن يلتفت إليه، وهذا كلام صحيح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى مدح تفسير ابن عطية في محاولته عدم الاسترسال وراء مثل هذه الأقوال. وأنا أقول: أما أنها لقفت ما صنعوا فنعم، والتصوير القرآني لذلك واضح، وأما أنها تحولت تنينا عظيما أو أنها امتد ذيلها حتى جازت النيل وجازت بحر القلزم، لا أدري من أين جاء به الشيخان الجليلان الرازي وابن كثير رحمهما الله، لا يوجد عندنا ما يدل عليه ولا ما ينفي، لكن لماذا نأتي بخيالات من عندي أنفسنا ونحاول أن نحمل النص القرآني ما لا يحتمل؟ ترى من المشهد الذي يصوره لك القرآن المجيد أنها عصا ولكنها ليست كبقية العصي التي يعهدها البشر، أصبحت متحركة لها فم عظيم، تضخمت ربما ليصبح لها فم كبير، بقيت في الوقت ذاته على هيئتها العصوية كما يظهر من ظاهر القرآن الكريم، وبعد ذلك تلقفت ما يأفكون. صورت الآيات كيف تحولت العصا من الحالة العصوية الجامدة المحضة لتتحرك بضخامة ومنظر رهيب، فإذا هي تلقف ما يأفكون، وقد بينا معنى كلمة تلقف. وهنا في هذا المنظر الذي لا شك أن الأنفاس توقفت عنده، يعني ترى عصا عصي كثيرة وحبال كثيرة وعصا تزدردهم واحدا واحدا، يا ترى كيف كان فرعون يشعر وهو يرى هذه العصا المدهشة تبتلع الحبال والعصي من الجوانب جميعها؟ كيف كانت الجماهير التي حاضرة لأنه في يوم الزينة، كيف كانت تحس وهي ترى هذا المنظر الرهيب الذي لا يكاد أن يصدقه أحد لولا أنه رآه ووقع؟ كيف أصبح شعور موسى عليه السلام وهو يرى الله يحقق له الظفر العظيم والنصر المبين؟ وأن سألت يا أبو عبد الله عن كلمة يأفكون، لماذا عبر عن أفعالهم بالإفك؟ لأن أفك كلمة تدل على قلب الشيء قلبا تاما وصرفه عن وجهه، يقال أفك يأفك إفكا. فأفك الرجل إذا كذب كذبا مصمتا غير متوقع قلب به الحق باطلا. وعرف الراغب الإفك بأنه كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. إذن اجتمع في الإفك ثلاثة أمور: الكذب الذي يقلب الحقائق، وأن يكون فيه شيء يستغله المنافق أو المبطل ليقلب الأمر إلى ما يريده، مثل ماذا؟ مثل حديثة الإفك عن عائشة رضي الله عنها. الآن عائشة هي لما تأخرت ما تأخرت بإرادتها، والرجل الذي تأخر من أجل أن لأنه مكلف بمهمة أن يكون بعد الجيش حتى ينظر هل ترك الجيش شيئا، هل نسوا شيئا، هل هناك من تخلف، هل هناك من حصل له إغماء، هل هناك من حصل له مرض، هذه طبيعة في الجيش. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها التي ابتليت بهذا، فلماذا صرف الرجل؟ قام بمهمته والأصل فيه الأمان، وهو من الصحابة الأجلاء وهو من أهل بدر. طيب، وعائشة الأصل فيها أنها الطيبة المطيبة رضي الله تعالى عنها التي زفت للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحول هذا الموقف الذي يدل على قوة الرجل وسلامة دينه وعفته وعلى قيامه بالمسؤوليات التي أوكلها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تحولت عائشة التي اختارها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاع هؤلاء الذين تكلموا عن عائشة أن يقوموا بترويج هذا الإفك الذي قلب الصورة عن وجهها إلى هذه الصورة البشعة؟ وكذلك هؤلاء السحرة هي عصي، ألقوا عصي وحبال، ولكنهم بذكاء شديد ومهارة قلبوا صورتها عن الواقع الذي الناس يعرفونه إلى شيء جعلوه في أعين الناس على غير ما هو عليه، علما بأن لا العصي ولا الحبال تحولت عن حالتها، ولكنهم بذكائهم زخرفوا ما يرونه أمام العينين. هل ساعدتهم الشياطين في ذلك؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل. طبعا بعضهم يقول بأن هناك الزئبق، بأنهم وضعوا في الحبال والعصي بعض الزئبق وأنه تفاعل مع الحرارة وتحركت الحبال والعصي، يحتمل أن يكون هذا من الحيل. والذي والثابت أن الذي أتوا به وصفه الله بقوله وجاءوا بسحر عظيم، قلبوا به، أرادوا أن يقلبوا به الحق باطلا، ولذلك قال الله فإذا هي تلقف ما يأفكون. الذي أفكوه الذي جاء منهم إفكا قد صار في بطن العصا، فذهب ذلك الإفك وعاد الحق وظهر.
طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هنا يعني ما المشهد الجديد الذي ترسمه لنا هذه الآية وما بعدها؟
الآن في قوله فوقع الحق هنا نتائج، نحن إذا انتهينا من المشهد المبارزة، السحرة قاموا باطمئنان كبير وهم يقسمون بعزة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم واسترهبوا الناس بما فعلوه وجاءوا بسحر عظيم. موسى عليه الصلاة والسلام قال كلماته المزلزلة ثم أتبع ذلك بالفعل وألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون. هذا المشهد الآن ما النتائج المترتبة على هذا التحدي، على هذه المبارزة؟ هنا يبين الله لنا عددا من النتائج. النتيجة الأولى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ما المشهد الجديد الذي ترسمه هذه الآية وما بعدها؟ إنها النتيجة الأولى العامة، إظهار، كأنك تقول إظهار البيان الإعلامي رقم واحد. ما البيان الإعلامي؟ وقع الحق وبطل. أيها الناس اعلموا أن نتيجة المباراة، أن نتيجة التحدي الفوز الكاسح لموسى عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الحق الذي وقع، والهزيمة المذلة لفرعون وملئه وسحرته. انتصر الإيمان مقابل سحر الطغيان. قال الله عن هذا البيان فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن ما الذي حصل؟ الله يصدق موسى ويبين أن ما قاله قبل أن يلقي العصا تحقق. ما الذي قاله قبل أن يلقي العصا أمام الحشود؟ قال ما جئتم به السحر إن الله
سيبطله.
الآن فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تحقق ما كان يقول موسى. لقد تحقق ذلك بصورة حرفية، منظر مهيب. إذا وقع الذي وقع، إذن صار موسى هو النبي ولا مرية في ذلك. يصف الله ذلك وصفا قويا مجلجلا تظهر منه لذة النصر الموسوي والانكسار الفرعوني. انجلى المشهد عن نتيجة واضحة قوية تكفي أن يؤمن العالم جميعا، تكفي أن يترك فرعون عناده وأن يتبع ما قد رآه من حق. تتتابعها أوصاف هذه النتيجة المبهرة من خلال هذا البيان الإعلامي الهائل، فيقول الله فوقع الحق ولم يكتفي بذلك، قال وبطل ما كانوا يعملون.
طيب هنا كلمة فوقع الحق، كيف عبرت كلمة وقع عن قوة ظهور الحق؟
هذه الكلمة فوقع الحق تدل على مقدار رسوخ الحق وأنه أصبح سيد الواقع. أي هذا الواقع أمامهم، ما الذي ظهر فيه؟ الحق الذي وقع. كلمة وقع هنا ليس بمعنى سقط، لأنه قد يأتي يقال وقع فلان يعني سقط، ويقال وقع كذا يعني استقر في واقعه، استقر. وقع إذن تدل على سقوط شيء من أعلى ليثبت مكانه، فيقال وقع الشيء وقوعا فهو واقع، وإن كان واقعا وثبت صار هو سيد الموقف. والوقائع يقال الوقائع، الوقائع هي مناقع الماء المتفرقة، وكذلك الوقائع يعني الأحداث التي خلاص سيطرت وحدثت.
والناس يقول واقعنا المرير،
واقعنا بمعنى الشيء الثابت الآن، ذلك واقعنا المرير، لأنه الشيء الذي قد صار هو سيد الأحداث في الوقت الحاضر. والوقيع من الأرض هو المكان الصلب الذي يمسك الماء، ومواقع الغيث المساقط. والله تعالى يقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني حدثت تلك الزلزلة الهائلة التي ستكون يوم القيامة، حدث ذلك التغير الكوني الرهيب الذي سيكون يوم القيامة. والميقعة هي المطرقة. إذن الواقع طبعا، والتوقيع من هذا التوقيع، لأنه يوقع بمعنى أنه يثبت شيئا بحيث لا يتغير. على هذا فهمنا أن الوقوع يدل على الحلول أو السقوط مع الثبات والرسوخ والاستقرار والتمكن. حتى لما يقول فلان وقع على الأرض بمعنى سقط، لأنه يقع ويستقر، صح ويتأذى لكنه يستقر، يسيطر، يهيمن في مكانه. ومن ذلك قوله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي ثبت عليهم واستقر. هذه الكلمة بذلك تصور لك بدقة شديدة أن الذي أن الحق جاء من أعلى فسيطر على واقعهم وثبت ولا يمكن تغييره. ولذا قال الله عن منهاج الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي لمستقر ثابت. وإذا كان الحق الذي جاء به موسى عليه السلام واقعا فقد ثبت وصار سيد الموقف ورسخ، فلا يستطيع الحاضرون تغييره. والحق قد ذكرنا بأنه الأمر الثابت الذي تثبت عليه جواهر الأشياء، الحق هو الذي تثبت عليه حركة المواد في السماوات والأرض. هذا التعبير فوقع الحق يصف بدقة نتيجة ما حدث، فما صنعوه إنما هو خيال وخبال واستغفال واستهبال للحاضرين. ما صنعه موسى عليه الصلاة والسلام أثبت من الجبال، ما صنعوه لم يكن إلا من باب الخيال والاستهبال والخبال، وما صنعه موسى كان أثبت من الجبال كما يقول الإمام البقاعي رحمه الله تعالى. فلا حقيقة لما فعلوه، والحقيقة التي ظهرت إنما هو الذي جاء به موسى. إذن أثبت أن عنده بينة حقيقية من ربه وأنه رسول. ماذا يترتب على ذلك؟ لو كان عندهم عقول سيقولون آمنا برب العالمين.
طيب، إذا كان هذا معنى قوله تبارك وتعالى فوقع الحق، طيب ما شأن الجملة الثانية في الآية وبطل ما كانوا يعملون؟ يعني هي تذكرنا بقول موسى قبل أن يلقي عصاه: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب هل هذه تضيف لنا صورة جديدة؟
لما قال وبطل ما كانوا يعملون، هنا نفس الذي ذكرنا في موضوع النفي والإثبات، لكن هنا يعني جاءت حتى تناسب الواقع، حتى تناسب الحقيقة جاءت بالعكس، فبدأ بالإثبات، قال فوقع الحق، هذا هو الإثبات. طيب بالنسبة يمكن أن يقال وقع الحق، يعني مثلا يظهر موسى بعصاه أقوى وأعظم، ها، ولكن العصي تبقى وخدع السحرة تبقى، لكن الله أراد أن يقول بأن موسى ظهر وبرز، وأن ما جاء به هو الذي صار الحق، وأن ما أتوا به ذهب واضمحل، فقال وبطل ما كانوا يعملون. إذن كلمة وبطل ما كانوا يعملون تكمل مشهد الانتصار الذي أحرزه موسى، مشهد الانتصار الموسوي بصورة رائعة، وتظهر صدق ما قرره موسى أمام العالم حينما قال: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الانتصار الموسوي لم يقتصر على الحق الذي جاء به موسى عليه السلام فقط، لم يصر هذا الحق سيد الموقف فقط، لم يصبح واقعا مشاهدا لا يمكن تغييره، لا يمكن لأحد أن يغيره، لم يعد أمامه شيء. ليس الأمر فقط كذلك، بل أيضا لم يبقي ما فعله موسى للسحرة أي بريق، اضمحل كل البريق الذي من أول تفاخروا به وأرهبوا به الحاضرين. قال الله وبطل ما كانوا يعملون. وقد ذكرنا أن كلمة بطل تدل على الشيء الذي يمكث، الشيء الذي فيه بريق فيمكث قليلا ثم يضمحل ويذهب ويزول وينتهي كأن لم يكن، تذهب آثاره وتمحق جهود أصحابه، كما ذكرنا من قبل في معنى كلمة بطل. وقوله وبطل ما كانوا يعملون تدل على معنيين: إن جعلنا الفعل هاديا لنا إلى الاسم الباطل، فمعنى بطل حينئذ وصف بأنه باطل مثل فهد وأسد، أي تصف بصفة الفهد وصفات الأسد، فقوله وبطل أي صار باطلا. وبذلك فمجموع ما فعله السحرة ليس إلا باطلا محضا وخيالا مخادعا. إذا جعلنا الفعل هاديا إلى المصدر، إذا جعلنا الفعل هاديا إلى الاسم، أما إذا جعلناه هاديا إلى المصدر يكون معناه اضمحل ما كانوا يعملون وذهب بريقه، وهما معنيان متقاربان. إذا نعود فنقول: لقد عمل وزراء فرعون ومستشاروه ورجال مخابراته بجهد كبير، لقد قام رجال إعلامه بجهد ضخم لحشد الناس لهذا اليوم، ولصد العالم عن الإسلام الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. نشروا أن مجرد أن ما جاء به موسى مجرد سحر سيتضاءل أمام السحرة العارفين المهرة الذين سيأتون بهم من المدائن المصرية. وعمل السحرة كذلك بجهد كبير، عمل الجميع بجهود هائلة ضد موسى عليه السلام، حشدوا كل طاقاتهم، كانوا يعملون لأجل هذا اليوم، لكن النتيجة في الأخير واضحة وبطل ما كانوا يعملون. بهذا ترى أنني لا أميل إلى ما قرره أستاذ مفسري المتأخرين الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى من أن هذه البينة، من أن قوله تعالى وبطل ما كانوا يعملون ليست زيادة بعد قوله، هو قال بأنها زيادة بعد قوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، يقول لا عمل لها إلا تقرير مضمون جملة فوقع الحق، يعني كأنه تأكيد لتسجيل ذم عملهم وللمنادات بخيبتهم وتأنيسا للمسلمين وتهديدا للمشركين والكافرين أمثالها، هكذا يقول طاهر بن عاشور. أنا لا أميل إلى ذلك. لماذا؟ لأن كلامه يشعر بأن هذه الآية، بقية الآية وبطل ما كانوا يعملون، ليس لها من دور إلا تقرير الجملة التي سبقتها. الحقيقة أن كلمة وبطل ما كانوا يعملون تؤدي دورا محوريا، لأننا قلنا بأنه قد يظهر موسى ولكن يبقى اختيال السحرة قائما إلا أنه أقل. فقوله تعالى فوقع الحق يخبر برسوخ الحق أمام العالم الكاره والراضي في البلاط الفرعوني، لكن يمكن للحق أن يكون واقعا أو سيدا للواقع ولا ينفي هذا أن يوجد الباطل بجواره. جاء قوله تعالى وبطل ما كانوا يعملون لتنبئنا أن الباطل ذهب واضمحل بجوار الحق الذي تسيد الواقع وملك على الحاضرين عقولهم. إذن الباطل ينتفش، يسحر العيون، الباطل يسترهب القلوب، الباطل يخيل إلى الكثيرين أنه غالب وأنه جارف وأنه قد أحاط بالأمور وأنه لا يمكن أن يخترق ولا يمكن أن يذهب، وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق المطمئن حتى يتضاءل كالفقاعة وينكمش كالقنفذ وينطفئ كشعلة الهشيم. فإذا الحق راجح الوزن، ثابت القواعد، عميق الجذور. والتعبير القرآني هنا كما ترى يبين عظمة الحق وثبوته واستقراره، وكما تسمع يبين ذهاب الباطل واضمحلاله واضمحلال أهله وانتفاشتهم معه. نعم.
طيب هنا لما نقول بطل وبطل ما كانوا يعملون، هل البطلان يعني يلزم منه النهاية يعني لا عودة بعدها، أم أن البطلان مجرد خفوت لهذا الباطل وله كرة سيعود؟
لاحظ في كلمة ما كانوا يعملون، هو الذي قال يأفكون قبل، وهنا قال ما كانوا يعملون، بمعنى أن الذي بطل، أن الذي بطل من عندهم، الذي بطل انتهى، انتهى أمره، لا عودة له. لكن ما الذي سيحدث؟ أصحاب الباطل سيخترعون حجة جديدة لأجل أن يشوشوا على الحق الذي وقع واستقر وصار سيد الموقف. هذا ما سيحاوله فرعون من أجل أن ينقذ الموقف. إذن هو حاول أن ينقذ الموقف ويربك على الحاضرين ما كان ينبغي أن يفعله، وهو أن يؤمنوا جميعا. حاول أن ينقذ الموقف بالتشويش بما سيقوله فيما بعد، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. لكن بالنسبة لما جاء به السحرة انتهى، لا يمكن أن يعود مجددا، ولذلك السحرة لم يعد لهم من دور. لماذا نقول لم يعد لهم من دور؟ لأننا نجد في التوراة عبارات تدل على أن فرعون ظل يستعمل السحرة. كيف يستعملهم؟ إذا كان كبار السحرة قد أسلموا كما سيأتي في النتائج القادمة. فمعنى ذلك إذن أن الذي عمله السحرة انتهى دوره. ما الذي سيحدث لأجل أن يستدرك فرعون ويصر على كفره وطغيانه؟ أنه سيخترع حيلة جديدة حتى لا يصدق بموسى ولا يؤمن به، وحتى لا يتنازل عن كبريائه وعن علوه في الأرض. عند ذلك سيخترع حيلا أخرى للوقوف أمام الحق.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني قصة موسى عليه السلام والكلام فيها في الحقيقة يطول ومتشعب، لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نستمر هكذا في تحليل قصة موسى عليه السلام. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.